الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. مواصلة في محاضرة مادة نظام الحكم في الإسلام، مادة السياسة الشرعية ونظام الحكم في الإسلام. طبعا هذه هي المحاضرة السابعة. في المحاضرة الماضية رأينا ما يتعلق ب يعني الشورى، وكذلك كنا في يعني المسائل المتعلقة بحق الأفراد في إبداء آرائهم وحدود حرية الرأي. طبعا الآن سنواصل في تنظيم الشورى في الوقت الحاضر، يعني كيف ينظم يعني هيئة الشورى في وقتنا الحاضر. قال المؤلف: ذكرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة في السوابق الثابتة النبوية في موضوع الشورى، السوابق التاريخية التي يعني وردت في يعني موضوع الشورى، ومجموعها يدل على أن الشريعة الإسلامية لم تنص على كيفية خاصة لتحقيق مبدأ الشورى، ومعنى ذلك أنها تركت تنظيم الشورى للأمة الإسلامية على النحو الذي يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مقصودها الشوري ومعرفة رأي الأمة. وعلى ذلك فكيف يتلائم مع المجتمع المعاصر هو الذي ينظم الشورى، لكن على أن يراعى الضوابط والخطوط العريضة التي رسمتها الشريعة. قال: وهذا في الحقيقة من حسنات الشريعة الإسلامية واحتياطها للمستقبل. وعلى هذا فيبدو لنا يعني المؤلف يقول أن ما يوافق العصر الحاضر أن تقوم الأمة، يبدو لنا أن تنظيم الشورى يكون على ما يوافق على العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة الإسلامية ويعتبرون بنفس يعني وقتهم أهل الحل والعقد، على أن يكون لرئيس الدولة الحق في مشاورة أهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم، أو وأن يكون له الحق في الاستفتاء العام في المسائل الخطيرة. إذن على هذا يكون يعني كيفية الشورى هو أن الأمة تنتخب من ينصبون في منصب الشورى، من يشاورهم الرئيس، ولكن مع ذلك للرئيس أن يشاور أهل الاختصاص على سبيل المثال الأطباء إذا كان أمر يتعلق بالطب، أو يعمل الاستفتاء العام يسأل الشعب مباشرة في المسائل الخطيرة، وأن يوضع نظام مفصل لكل هذه المسائل وغيرها مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها. إذن مع ذلك لا يتحادى، لا يتجاوز القواعد الشرعية، يكون هي ضوئها في ضوء الشريعة الإسلامية وقواعدها ومبادئها وأحكامها في نظام الحكم، كما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين لإبداء آرائهم، لكن في شؤون الدولة لكن في الحدود الشرعية، فلا يعني يجوز يعني التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والافتراء والتضليل بحجية إبداء الرأي كما يفعله الغرب أو أذيال الغرب. فليس من حق يعني أحد أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرأي، والواقع أن مجرد وضع الأنظمة لا يكفي لتحقيق الانتخاب السليم ولا لتحديد حدود الرأي المباح الخالص من الغش والدخل والدجل، وإنما الذي يفيد كثيرا في هذا الباب مع وضع الأنظمة اللازمة إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية السامية وتربية الأفراد على معاني العقيدة ومخافة الله وتقواه في السر والعدل. لذا السياسة الشرعية مبنية على حراسة الدين وتربية الناس تربية إسلامية روحية، وكذلك يعني مراعاة حقوق الله. قال: فبهذا يقف الإنسان عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على وجه المرضي، سواء كان هذا الواجب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى أو ما شابه. إذن هذا النحو الذي ذكره المؤلف عليه يتم تنظيم مجلس الشورى. إذن هذا ما سبق من مسائل الشرع. الآن المؤلف سيتحدث عن المطلب الثاني، الخضوع لسلطان الإسلام، يعني أن الشريعة الإسلامية يعني الحكم وكذلك السلطة العليا كلها للشريعة الإسلامية. قال: إن الأمة مخاطبة بأحكام الشرع مكلفة بتنفيذها، مثل أحكام العقوبات والجهاد والحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك من الأحكام الشرعية التي هي من الفروض في الإسلام، وإنما يعني تملك يعني بتمليك الشرع لها السلطة التنفيذية وحمل الناس عليها. إذا يعني الحاكم يملك السلطة التنفيذية بتنفيذ من الشارع، من الشريعة الإسلامية، كلف الأمة بذلك يعني وينوب عنها الحاكم أو يعني الخليفة. وحيث إن تنفيذ هذه الأحكام باستعمالها سلطتها لا يمكن يعني إلا أن يكون عن طريق لا يمكن أن يكون عن طريق جماعي، فقد بردت قاعدة النيابة: يكون الخليفة نائبا للأمة الإسلامية يباشر هذه السلطة ليحقق يعني هذا الواجب الذي يعني ألقي على الأمة، والذي يقوم وهذا النائب هو الخليفة. سلطان الأمة مقيد غير مطلق. إذا الناس هنا من المسائل التي تفرق بين النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي. ففي النظام الديمقراطي أن الأمة الشعب هو الذي يشرع وهو الذي لديه السلطة المطلقة، لكن في النظام الإسلامي لا، الأمة سلطانها مقيد لأن الحكم كله لله، الحكم إلا لله. قال: لكن سلطان الأمة مقيد غير مطلق، مقيد بالغرض الذي من أجله منحت الأمة هذا السلطان من قبل الشرع، وهو ومعنى ذلك أن سلطانها مقيد بسلطان الله، الحاكمية الحقيقية لله، إن الحكم إلا لله، وإرادته الشرعية المتمثلة في شرعه، ومن شرعه يعني نظام الحكم في الإسلام. إذن الأمة يجب أن تخضع لا تشرع. ثم تحدث المؤلف أن يعني سلطان الخليفة مقيد، إذن الأمة سلطانها مقيد لا تشرع، فالشرع فالعمل بشرع الله وعلى الأمة تنفيذ ذلك، وكذلك الخليفة نفسه لا يشرع إنما يتبع ما يعني أمر الله به. قال: وإذا كان سلطان الأمة مقيدا بسلطان الإسلام أي شرائعه وأحكامه ونظمه ومنها نظام الحكم، فإن الخليفة الذي هو نائب الأمة سلطانه مقيد أيضا بسلطان الإسلام، لا يمكن أو لا يمكنه أن يعني أن يتصرف في ما هو يخالف ويصادم الشريعة الإسلامية. ما يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة، تحدث عن ما الأمور التي يترتب على ذلك. قال: ويترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة بسلطان الإسلام أنه لا يملك واحد منهما الخروج عن هذا السلطان أبدا، لا أحد يخرج عن الشريعة، فلا يجوز لأحدهما ولا لكليهما يعني وإن كان برضا منهما تغيير شرع الله أو اتباع غيره، يجب أن يتبعوا، بل أصلا السياسة الشرعية أو يعني الحكم في الإسلام، هذا النظام نظام الحكم في الإسلام وضع من أجل حراسة الدين، حراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين. يجب أن يكون للأمة يعني اتباع وانقياد، وهذه من المفترقات التي تفرق بين الديمقراطية ويعني النظام الشوري في الإسلام. وبناء على ذلك فالشورى أيضا يجب أن تكون في حدود الشريعة، تحدث عن ذلك المؤلف بشكل واضح. هنا تحدث عن مسألة يعني الجدية والمساواة في تنفيذ شرع الله، من الواجبات التي يجب على الخليفة أن يكون جادا في تنفيذ شرع الله يتسم بالجدية، وكذلك أن يكون يعني عادلا في تنفيذ ذلك، يعني يتبع المساواة. قالوا إذا كان الخليفة والأمة خاضعين لسلطان الإسلام المتمثل في شرعه، فإن هذا الخضوع يظهر في جدية التنفيذ والمسارعة فيه والحرص عليه، فلا يفيد يعني الادعاء بالخضوع لسلطان الإسلام مع المخالفة الفعلية. يجب الجدية والمصارعة في ذلك، وما هذه الجدية في التنفيذ والمصارعة فيه يعني مساواة بين الرعية في تنفيذ القانون. فهذا يفيد بأنه يعني الناس كلهم سواسي في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم، الشريعة الإسلامية، الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم كلهم سواء في هذا التنفيذ. قال مع هذه الجدية في التنفيذ والمسارعة يستدعي أن يكون هناك مساواة بين الرعية في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم، لأن الحاكم لا يملك تعطيل القانون بالنسبة لواحد منهم، وإن كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية دينية أمام الله وأمام الأمة، أمام الله في الآخرة وأمام الأمة التي اختارته في الدنيا، كما أن الأمة كلها لا تملك تعطيل القانون، ويجب أن يتم التنفيذ بشكل عادل وبتساوي. ثم هنا المؤلف تحدث أن يعني مركز الدولة الإسلامية دولة قانونية، الدولة الإسلامية دولة قانونية، لماذا كانت الدولة الإسلامية يجب تنفيذ القانون الإسلامي فيها، يجب أن ينفذ أحكام الله. قالوا إذا تبين لنا ذلك أن الخليفة والأمة خاضعون للسلطان الإسلام، فإن معنى ذلك أن الدولة الإسلامية يمكن وصفها بأنها دولة قانونية أو دولة القانون، لأنها تخضع في جميع تصرفاتها وشؤونها للحكم الإسلام، لحكم الإسلام، كما يخضع جميع الأفراد في جميع تصرفاتهم وعلاقتهم إلى القانون. وأعني بالقانون هنا القانون الإسلامي، بالنسبة للدولة الإسلامية القانون الإسلامي المتمثل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قام عليهما من استنباط يعني صحيح واجتهاد سائغ مقبول وغير ذلك. المهم تحدث عن هذه المسألة المؤلف بشكل واضح، وبين أن يعني دولة إسلامية دولة قانونية، وقانونها هو شرع الله وأحكامه، فلا يجوز له يعني خلاف ذلك، ويجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، القرآن، وإجماع الأمة وغير ذلك. وكذلك أن الدولة الإسلامية خاضعة لحكم الإسلام، الحكم الحقيقي والسلطان الحقيقي في الدولة الإسلامية هو لله، لهذا الدين. هذا ما يتعلق به يعني الدولة، يعني اعتبار الدولة الإسلامية دولة قانونية. هنا مقاصد الحكم، ما هي مقاصد الحكم وغاياته، ما مقاصد الحكم وما غاياته، سنتحدث عنه إن شاء الله. قال المطلب الرابع مقاصد الحكم في الإسلام. قال الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية. قال الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، وسيلة فعالة إلى مقاصد يستطيع الحكم تحقيقها لها للحاكم من سلطان، يستطيع تنفيذه ما يعجز عنه يعني أحد المسلمين، فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد، وهي بعض مقاصد الإسلام يعني التي يعني ذكرها. يعني قال فما هي مقاصد الحكم في الإسلام؟ إذن الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية، فالحكم أو السياسة يعني أو الرئاسة وضعت من أجل أن تحقق أحكام لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة القوة والتنفيذ. قال مقاصد الحكم، يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة أي الخلافة: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. من هنا يظهر لنا بأن الحاكم من مقاصد الحكم أنها خلافة للنبوة، في تبليغ الشرع أنها خلافة لقوة في حراسة الدين حفظ الدين، أنها يعني من مقاصدها أنها يعني تقوم على حفظ الدين، من مقاصدها أنها يعني تقوم على سياسة الدنيا بالدين أو تصوص الدنيا بالدين. قال فهذا التعريف يؤكد على وظائف الخلافة يعني مقاصد الحكم ويجملها في مقصدين كبيرين وهي حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. تحدث عن المقصد الأول حراسة الدين، فالحاكم يقوم بحفظ الدين، ويقصد بالدين هنا يعني الإسلام، الدين الإسلامي، فهو الدين المطلوب حراسته بالحكم. وحراسته تعني شيئا حفظه وتنفيذه، أن يحفظ هذا الدين بكل ما يقيمه ويثبته وأن يعني ينفذه، يقوم بتنفيذ الدين ينفذه. يعني تحدث عن حفظ الدين كيف يتم، قال وحفظ الدين يعني إبقاء حقائقه ومعانيه ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها، كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها الصحابة ونقلوها إلى من بعدهم هكذا. وكذلك قال من لوازم حفظ الدين تحصين الصغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة التي يعني لا تظهر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما، يعني تحصين صغور المسلمين ويعني الإعداد القوي كما قال الله تبارك وتعالى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا ما يتعلق بحفظ الدين. وكذلك تنفيذه، قالوا أما تنفيذ الدين فهو المظهر الثاني لحراسته، ويتحقق في أمور تطبيق أحكام الشريعة في كافة المجالات، مجالات معاملات الناس والعلاقات الدولية وغير ذلك. المقصد الثاني سياسة الدنيا به، سياسة الدنيا، قال أمور الدنيا محكومة بالدين. إن هذا المقصد يعني أن الدنيا داخلة في نطاق الدين ومحكومة به. والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة وطبقا لما يعني شرعه الإسلام. وهذا يعني يتم إذا كانت إدارة شؤون الحياة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ومبادئها وأحكامها. ثم تحدث عن كيفية يعني سياسة الدنيا وكذلك الأعمال التي أشار إليها الفقهاء. أولا إقامة العدل بين الناس بتنفيذ أحكام الدين وتطبيقه والقضاء وما شابه ذلك. وتحدث أن من ذلك أيضا يعني إشاعة الأمن والاستقرار، أن يشاع الأمن والاستقرار في المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية. ثم تهيئة ما يحتاجه الناس، أن يهيئ الحاكم كل ما يحتاجه الناس يعني ما يحتاجه الناس من العلوم واللوازم الحياة، استثمار خيرات البلاد، أن يستثمر أموال الدولة وخيراتها وما يتعلق بذلك. المهم يعني هذا ما يعني تيسر من هذه المادة أو آخر يعني ما أخذناه من هذه المادة، ثم فيه تفاصيل أخرى تحدث عنها المؤلف. إذن باب مقاصد الحكم، مقاصد الحكم مقصدان كبيران، أولا حراسة الدين، ثانيا يعني حراسة الدين، ثانيا يعني سياسة الدنيا بالدين. ثم تحدث أن الوظائف أو الأمور التي الداخلة تحت هذين المقصدين. إذن يعني هذا آخر ما يعني تيسر لنا من هذه المادة التي بدأناها معكم في المحاضرة الأولى، هذه المحاضرة السابعة نظام الحكم في الإسلام، والتي هي في الأصل جزء من كتاب دكتور عبد الكريم زيدان الذي تحدث فيه عن نظام الحكم أخذنا هذا الجزء وجعلناه مقررا نظرا للمرحلة التي يعني يلقى فيها المحاضرة، وهو من الكتاب من كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان يعني نظام الحكم في الإسلام. يعني في هذا الكتاب تحدث عن أمور كثيرة، بعد ذلك تحدث عن نظام الاقتصادي إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر الأمور وأن يكتب لنا الخير والبركة إن شاء الله.